الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله، الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي الإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها وحد لله وحده لا شريك له. وقال رحمه الله تعالى الواجب عليك أن تعرف إرسال الرسل ومراد الله في ذلك، وهو مذكور في قوله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا عرفت ذلك فاعرف أن حقنا منهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مذكور في قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الآية. فإذا عرفت هذا فالعلم الذي أرسله الله به إليك، وأهم ذلك وأوجبه أن تعرف أول ما فرضه الله عليك، وذلك في أول ما أنزل الله على رسوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فأول ما فرض الله عليك وأول ما فرض على نبيه أن ينذر عنه الإشراك بالله، وأول ما فرض عليك توحيده، فأما الإشراك ففي قوله والرجز فاهجر، وأما التوحيد ففي قوله وربك فكبر. إذا عرفت أن هذا رأس أول الفرائض فاحرص على معرفة التوحيد لعلك تؤدي أعظم ما فرض الله عليك، واحرص على معرفة الإشراك بالله لعلك أن تعرف أعظم ما حرم الله عليك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فتجنبه والله أعلم. وله أيضا رحمة الله تعالى عليه. المسألة الأولى أعني هذا الرسول الذي جعله الله خاتم النبيين ورحمة للعالمين، هل أمر بإخلاص الدعوة لله مع جميع العبادات عن أهل الأرض وأهل السماء، وأوصى أمته يدعون الصالحين وينذرون لهم ويتعلقون عليهم، ومعلوم أنه أمر بإخلاص الدعوة لله وأمر بتكفير الداعي بغيره وقتاله، وأدلتها كثيرة منها إقرار جميع العلماء الموافق والمخالف. الثانية إذا صح هذا وعرف عن طريق النبي من طريق المشركين هل يكفي الإقرار به ومحبته أم لا بد من اتباعه ولو كره المشركون؟ فإن كان لا بد فمن الاتباع أنك لا تواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب لك. الثالثة أن من اتباعه طاعته في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابعة من اتباعه طاعته في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، والله أعلم. وله أيضا المسألة الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا من عند ربنا بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بشيرا ونذيرا. فأول ما أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، أراد الإنذار عن الشرك قبل الإنذار عن الزنا والسرقة ونكاح الأمهات. فمن أقر بهذا وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض من المشرق إلى المغرب رأى العجب وفهم المسألة غير فهمه الأول. المسألة الثانية أنه لما هدم هذا وأنظر عنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو التوحيد الذي قال الله فيه وربك فكبر، أي عظم بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان والصلاة، فإنه لم يشرع عند نزول الآية. فمن عرف أن هذه المسألة أعظم ما أتى بها وبشر بها وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض عرف قدر نفسه. المسألة الثالثة المعروفة بالضرورة، وهي أن الله بعثه ليصدق أو يتبع لا ليكذب ويعصى. فأما من أقر بالمسألتين ثم صرح أن من اتبعه في التوحيد خرج من دينه وحل دمه وماله، ومن صدقه في إنذاره وأطاعه وانتظر خرج من دينه وحل ماله ودمه، فهذا مع كونه أبلغ من الجنون فهو من أعظم آيات الله وعجائب قدرته على تقليبه للقلوب. كيف يجتمع في قلب رجل يشهد أن التوحيد هو دين الله ويعاديه، ويشهد أن الشرك هو الكفر ويواليه، ويذب عن أهله باللسان والسنان والمال؟ فإن عرف العبد أن هذا اجتمع في قلبه يوما واحدا فكيف بعشر سنين؟ فهذا من أعظم ما يعرفه بالله وبنفسه، فإن عرف ربه وعرف نفسه ثم أمره. المسألة الرابعة معرفة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أن أفضل الخلق من الملائكة والأنبياء. لو يجري منه الشرك من غير اعتقاد أنه ممن حبط عمله وحرمت عليه الجنة، فكيف بغير الأنبياء والملائكة؟ فهذه المسألة الرابعة أن عرفانها في أربع سنين فنعما لك، لكن تعرف أن المتوضئ ينتقض وضوءه بقطرة بول مثل رأس الذباب من غير قصد، ولكن قل من يعرفها. المسألة الخامسة وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا محققا قطعا أنه لا بد من الإيمان بالكتاب كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فهو كافر والله أعلم. وله أيضا المسألة الأولى يعرف الإنسان أن الله لما خلقنا ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم السلام، وحقنا منهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن آخر الأمم وجاءنا بكتاب من عند الله. المسألة الثانية أن الذي في الكتاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأكبر المعروف وأوجبه أول ما فرض الله وهو التوحيد، والتوحيد اسم لفعلك إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد، فإن كان فيها شرك للمخلوق فأنت مشرك. المسألة الثالثة أنك تعرف أن عقب هذا الموت بعث وجنة ونار، فالذي اتبع ما عليه الرسول في هذا الدين له الجنة، والذي ما أطاعه أو ما رفع رأسا لما جاء به فهو في النار. وهذه المسائل هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فإن كان ما عرفها ضربته الملائكة مرزبة من حديد لو يجتمع عليها أهل منن ما أقلوها، فالواجب على الإنسان أن يخاف النار ويرجو الجنة، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهم ما عليك معرفة الرسالة التي أرسل الله إليك بها محمد، فإنها أصل العلم وقاعدة. فتأمل قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقول الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأما معرفة حقنا من الرسل ففي قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن فهمت هذا فهما جيدا هان عليك معرفة دينك، ولكن لا يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس أنهم تبع لأهل زمانهم ولم يسألوا عن هذا الأمر العظيم الذي قال الله فيه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وكقولي عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وذكر رحمه الله مسائل: الأولى أن تعرف أن طلب العلم فريضة على كل ذكر وأنثى، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي الآية. الثانية أنك إذا أردت البحث عن هدي الله الذي جاء من عنده أنك تبتدي بالأسهل فالأسهل، وأسهل ما يكون وأهم القصص التي قص الله علينا عن الأنبياء وأممهم. الثالثة أن أول ما نبتدي به من القصص التي قص الله قصة أبيك آدم وإبليس وما ذكر الله عنهم، وكون آدم لما اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، وأكثر الناس يظنون أن الاعتراف بالذنب مذلة ويستهزئون بمن أقر بذنبه واعترف وتاب منه، وكون إبليس لعنه الله لما احتج بالقدر ولم يعترف بذنبه أن الله طرده وآيسه من رحمته، وكون أكثر الناس يظن أن فعل إبليس هو الذي يرضاه الله ويزدري على من فعل مثل آدم، نعوذ بالله من سوء الفهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويا من يقول: ادعوني أستجب لكم، أن تقبل منا وأن تهدينا لما تحب وترضى، والله أعلم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيعلمه أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين. وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا، فإذا فهم هذا فقل: حق الله عليك أعظم وأعظم. فإذا سئل عن حق الله فاذكر له أنك تعبده ولا تصير مثل البدوي، وأيضا تخلص له العبادة، لا تكون مثل من يدعوه ويدعو غيره أو يذبح له ولغيره أو يتوكل عليه وعلى غيره، وكل العبادات كذلك. وتعرفه أن من جهل ومن أخل بهذا حرمت عليه الجنة ومأواه النار، ولو قدرنا أنه ما يشرك فإذا عرف التوحيد ولا عمل به ولا أحب وأبغض فيه ما دخل الجنة، ولو ما أشرك، لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد، ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى، والله أعلم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة: أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة ما يحبون فيها الصالحين ويتبعونهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا. واذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، ثم العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا الآية الأولى، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير المبين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية، والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهم. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله فبشره بمغفرة وأجر كريم. ومما يشبه هذا أن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فظن الأكثر ضد ذات. الثانية ذكره أن الإيمان سبب للعلو في الدنيا فظن الأكثر ضد ذلك. الثالث أن الإيمان به واتباعه سبب للعز فظن الأكثر ضد ذلك. الرابعة انزاله عربيا بينا لعلهم يفهمونه فظن الأكثر ضد ذلك، وأقبلوا على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتها وأنه لا يوصل إليها من صعوبتها. الخامسة ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا فظن الأكثر ضد ذلك لقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية. السادسة أنه أنزله تفصيلا لكل شيء فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بعشر المعشار. السابعة ذكره سبحانه أنه بوأ إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك فاستدلوا به على حسنه. الثامنة أمره سبحانه أن الله يطهره من المشركين فلا يقربونه فصار الواقع كما نرى. التاسعة كونه ذكر أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك. العاشرة ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه فظن الأكثر بخلاف ذلك، بل ذكر بعض الأجلاء أنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. الحادية عشرة أن تزوج الفقير سبب لغناه فصار ظن الأكثر بضده. الثانية عشر أن صلة الرحم سبب لكثرة المال فظن الأكثر ضد ذلك فتركت خوفا من نقصه. الثالثة عشر أن الاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لكثرة العلم، وطلب العلم من غيره سبب للجهل فصار الأمر كما جرى. الرابعة عشر صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك، فذكر سبب الغناء الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغناء، وكذا قوله ما نقص مال صدقة. الخامسة عشر قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز. السادسة عشر قوله ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب لزوال الفقر. السابعة عشر قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه فظنوا ضده. الثانية عشر قوله فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره فظنوا ضده. التاسعة عشر أن الجهل بكثير هو العلم والخوض بالعكس. العشرون أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. الحادية والعشرون كون تركه سببا لعذاب الأنفس وذهاب الأموال. الثانية والعشرون كون الهجرة عن الأهل والمال سببا لحياة الدنيا، والأصل في هذا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فصرت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت بجمع المال وترك النفقة. الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده. الرابعة والعشرون قوله في ضده آخر عقوبته حتى يوافي بذنبه يوم القيامة. الخامسة والعشرون لا إله إلا الله كلمة التقوى، فجعلوها كلمة الفجور. 26 خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره. 27 إنزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك. 28 إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك. 29 إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك. 30 شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك. 31 قوله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره، وهي ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته. 32 قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. 33 قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. 34 قوله ويمحق الكافرين. 35 قوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. 36 قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. 37 قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الآيتين. وقال أيضا رحمه الله الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته ولا يتم التوحيد إلا به. الثانية وينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل ويقولون هم أعلم. الثالثة يفتون بحمل كلام العامي في العقود على شواذ اللغة التي لم تخطر بباله، ويحرفون كلام الله المحكم وكلام رسوله الواضح على غير مراده. الرابعة ويحيلون الجواب على من مات أو غاب وهو أوغل منهم في الارتياب. الخامسة ويدعون كمال العلم والإحاطة ويصرحون أنهم لا يفهمون منه كلمة واحدة. السادسة ويجزمون بصحة الإجماع ويكفرون من خالفه ويقولون مذهبنا بخلافه وهو أحكم. السابعة والعلم المفروض عليهم يحرمون طلبه، وعلومهم التي يدأبون فيها خيرها ما حرم عليهم السؤال عن. الثامنة ويتكلمون بما يقتضي الإحاطة بعلم الله وحكمته في خلقه وأمره، وما ظنوا أنه خلاف الحكمة قالوا لا يفعل إلا لحكمة بل لمشيئة، فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا لهم من القواعد سلموا لهم وقالوا هم أعلم منا. التاسعة ثم يتناقضون فيتكلمون في شرعه بالتعليل الباطل ويولدون عليه ويزيدون ما شاءوا. العاشرة ويتكلمون في عصمة الأنبياء بما يضحك العاقل ويوسعون الكلام فيه ويفردونه بالتصنيف. والنوع الذي انعقد الإجماع على العصمة فيه وهو حظهم ونصيبهم لا يلتفتون إليه بل يحرمون الالتفات إليه، ولو صح كلامهم في الأول فلا تعلق لهم به. 11 ويقولون الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل وما لا فهي الشرعيات، وهذا تناقض، فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها، ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا، وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج، وارتكبوا معه 4 عظائم. الأولى رد نصوص الأنبياء. الثانية رد ما وافقها من العقل. الثالث جعل ما خالفها أصولا للدين. الرابع تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم من خالفها واتبع الأنبياء.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.